بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا في الكتاب الموسوم برياض الصالحين للإمام أبي زكريا النووي رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وقد وقفنا في آخر باب في كتاب الجهاد فيما بوب عليه رحمه الله بباب فضل العبادة في الهرج، والهرج الاختلاط والفتنة، وذكر تحته قول النبي عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي. وهذا أعظم سبب للعصمة من الفتن والاختلاف، فالذي يلجأ للعبادة كأنه هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حيث العصمة والهداية وغير ذلك من الأمور. وقد وردت السنة بعواصم أخرى، من أهم ذلك ما تقدم ذكره تقوى الله عز وجل، فالتقوى فرقان ونور، ثم العلم، والعلم ينير الطريق، والفتنة تجيء من الاشتباه، فلا يكون تقيا حتى يكون عالما، وليس يتقي من لا يدري ما يتقي. وأعظم فتنة تمر بالناس فتنة الدجال، والعصمة منها بالعلم، فمن حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف فقرأها على الدجال عند خروجه عصم منه. والشاب الذي يخرج إليه يسأله الدجال: من أنا؟ فيقول: أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فعصم بالسنة التي هي أصل العلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه خارج فيكم لا محالة، فمن أدركه منكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. وقد قال الإمام ابن بطة العكبري المتوفى 87 و300 للهجرة: فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة مستصعبة إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم. فالعلم حياة ونجاة وعصمة من الفتن. ثم الأمر الثالث مما تقدم: كثرة الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل، خاصة الاستعاذة بالله من الفتن التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستعادة منها. الأمر الرابع مما تقدم: اجتنابها بترك التحرك فيها أو الفرار منها أو لزوم البيوت. الأمر الخامس: التمسك بالسنة النبوية وسنة الخلفاء الراشدين والصحابة المهديين ولزوم الأثر. وقد كان السلف يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. وقال الإمام النجم مالك بن أنس رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها سلم، ومن تخلف عنها غرق. الأمر السادس مما تقدم لزوم الجماعة والسمع والطاعة في كل الأحوال، في المنشط والمكره، وفي اليسر والعسر. فلزوم الجماعة حصن حصين وسور يمنع من دخول الفتن على الناس. الأمر السابع الصبر على كل الأحوال، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر عند الأثرة والأمور المنكرة، وهي فتن لا شك. ومن صبر كان جزاؤه أن يرد حوض نبيه عليه الصلاة والسلام ويشرب منه، فيكون غير مبدل ولا مغير. الأمر الثامن مما تقدم كف اللسان واليد وترك السلاح عند الفتن، فمن صمت نجا. والفتنة إنما تكون باللسان وليست باليد، وقد أفلح من كف لسانه وكف يده. الأمر التاسع الرجوع إلى العلماء الراسخين على الاستنباط والصدور عنهم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم. وقد مضى أدلة ذلك وتفصيله، وقد وقفنا على الأمر العاشر مما يعصم من الفتن، وهو الحلم والأناة والتؤدة عند وقوع الفتن، والبعد عن نقل أخبارها وتداول أنبائها. فأكثر الفتن مبدأها من عدم التثبت في الأخبار والعجلة في الأحكام، فيستخف الإنسان بسرعته. وقد قال الله: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. روى ابن جرير في التفسير بسنده عن علي بن ربيعة قال: نادى رجل من الخوارج عليا رضي الله عنه وهو في صلاة الفجر، فقال: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فأجابه علي وهو في الصلاة: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قال ابن كثير: وقوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها، وقد لا يكون لها صحة. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، أي الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين. قال: وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بئس مطية الرجل زعموا. وفي الصحيح: من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. ويذكر ها هنا حديث عمر بن الخطاب المتفق عليه، هذا كلام كثير، حين بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فجاء من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك، فلم يصبر حتى استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفهمه: أطلقت نساءك؟ قال: لا. قال عمر: فقلت: الله أكبر. وعند مسلم: فقلت: أطلقتهن؟ فقال: لا. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإن الرجل يكون تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الضلالة. ليس الشأن أن تكون رأسا وتسبق الناس في تحليل الأحداث، إنما الشأن في إصابة الحق. فالمرء يكون تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الضلالة، لأن من سبق وخاض في الفتن لا يمكنه الرجوع. فالعجل في الفتن ندامة. وقد قال علي رضي الله عنه: لا تكونوا عجلا، أي مستعجلين في الأمور، مذايع بذرا، أي تذيعون كل خبر وتنشرون كل أمر، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مكلحا، بلاء مبرحا أي يؤثر فيكم ويصيب الوجوه منها غما وكتامة وأمورا متماحلة ردحا، أي فتن متواصلة. قال أبو حاتم البستي رحمه الله: الرافق لا يكاد يسبق، كما أن العجل لا يكاد يلحق، وكما أن من سكت لا يكاد يندم، كذلك من نطق لا يكاد يسلم. والعجل يقول قبل أن يعلم، ويجيب قبل أن يفهم، ويحمد قبل أن يجرب، ويذم بعدما يحمد، يعزم قبل أن يفكر، ويمضي قبل أن يعزم. والعجل تصحبه الندامة وتعتزله السلامة. وكانت العرب تكني العجلة أم الندامات. فالواقع أحيانا قد يستفز الإنسان، والشيطان والهوى يحضران في هذا الموطن. فالزم السنة والأصول الشرعية، واثبت على الحق الذي تعرفه من وجوب طاعة ولاة الأمر ولزوم الجماعة وترك الاستشراف والقرب من الفتن. فالموازين والمعايير والمناهج الشرعية في أزمنة الفتن لا تتغير، بل الثبات على الحق مطلوب في كل حين وعلى كل حال. ولذلك لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أعظم فتنة الدجال، قال: فعاث يمينا وعاث شمالا، فيا عباد الله أثبتوا، فيا عباد الله أثبتوا. فالمسلم يثبت في كل حين خاصة في الفتن. قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: إن الفتنة لتعرض على القلوب، إن الفتنة لتعرض على القلوب، أو لتعرض على القلوب، فأي قلب أشربها نقط على قلبه نقط سود، وأي قلب أنكرها نقط على قلبه نقطة بيضاء. فمن أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن رأى حراما ما كان يراه حلالا، أو يرى حلالا ما كان يراه حراما، فقد أصابته. يعني قد يقرر إنسان في حال الرخاء والأمن والأمان وجوب الطاعة ولزوم الجماعة وتحريم المظاهرات، ثم تأتي الفتن وتشتعل البلدان فيهيج مع الهائجين، ويقول: لا بد للشعوب من التنفس، والمظاهرات حق شرعي وواجب دستوري، ولا يجوز لأحد أن يرضى بالطغيان والظلم، فينسى ما كان يقرر من الصبر على الجور والأثرة ووجوب لزوم الجماعة والصبر في كل حال. هذا مفتون. قال: فمن أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن رأى حراما ما كان يراه حلالا، أو يرى حلالا ما كان يراه حراما، فقد أصابته. ودخل أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه على حذيفة رضي الله عنه فقال: أوصنا يا أبا عبد الله. فقال حذيفة: أما جاءك اليقين؟ قال: بلى وربي. قال: فإن الضلالة حق الضلالة أن تعرف اليوم ما كنت تنكر قبل اليوم، وأن تنكر اليوم ما كنت تعرف قبل اليوم، وإياك والتلون، فإن دين الله واحد. قال الذهبي رحمه الله: فينبغي للمسلم أن يستعيذ من الفتن، ولا يشغب بذكر غريب المذاهب لا في الأصول ولا في الفروع، فما رأيت الحركة في ذلك تحصل خيرا بل تثير شرا وعداوة ومقتا للصلحاء والعباد من الفريقين. فتمسك بالسنة والزم الصمت، ولا تخوض فيما لا يعنيك، وما أشكل عليك فرده إلى الله ورسوله، وقف وقل: الله ورسوله أعلم. الأمر الحادي عشر والأخير: لزوم المعلوم من الدين والاهتمام بخاصة النفس. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه، قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك؟ قال: الزم بيتك، واملك عليك لسانك، وخذ بما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة، أي أمر الأمة، ما يهم عامة الناس دعه عنك في الفتن. عليك بإصلاح نفسك، عليك بأمر خاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة. وفي رواية قال: اتق الله عز وجل وخذ ما تعرف. الدين واضح والسنة واضحة، ودع ما تنكر، ما رأيت من غريب ومن قول عجيب مهما زخرف لا يغرك. كما قال الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. قد تسمع أحاديث غريبة عجيبة، وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشياطين في آخر الزمان ستخرج على الناس تحدثهم بأحاديث لم يسمعوا بها ولا هم ولا آباؤهم، فإياكم وإياكم، فإياكم وإياهم. قال: اتق الله وخذ ما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بخاصتك، وإياك وعوامهم. وفي رواية قال له: اعمل بما تعرف، ودع ما تنكر، وإياك والتلون في دين الله، وعليك بخاصة نفسك، ودع عوامهم. وفي رواية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: تعمل ما تعرف، ودع ما تنكر، وتعمل بخاصة نفسك، وتدع عوام الناس. فهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام عند قلة أهل الحق وفساد الديانة والاختلاف والتلبس بالفتن، أن يتمسك الإنسان بالمعلوم من الدين، ويترك الشاذ والغريب وما لا يعرف، ويهتم بنفسه وصلاحها، ولا يختلط بالناس فيعدوه من جربهم ويصيبه ما أصابهم. هذه أيها الأفاضل أهم معالم النجاة من الفتن ومن شرورها، مما بينه رسول الله عليه الصلاة والسلام لأمته، وبسطها في الحقيقة لا يحويه سفر كبير. وهذه الأمور مما ينبغي للإنسان أن يعتني بها، وأن يعيها بقلبه، ويتدارسها مع أهله. فالفتن محيطة أخاذة، والقلوب ضعيفة. وقد قال حذيفة للنبي عليه الصلاة والسلام: بل قال عن نفسه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فالإنسان يحذر، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الأمور وما يعصم من الفتن في وقت لم تكن الفتن ظاهرة ولا لها في الناس أثرة. فالإنسان يتحصن في وقت الرخاء، لأن الفتن إذا جاءت والإنسان بغير تحصين طاش عقله وذهب، كما قال حذيفة: ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتنة. فالفتن تذهب العقول، فمن لم يتحصن ويتمسك بالتحصينات النبوية ما تشرف لها تستشرف. نسأل الله العصمة من الفتن، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا واستقرارنا ولاة أمورنا، وأن يقي المسلمين شرورها. قال رحمه الله: باب فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي وإرجاح المكيال والميزان والنهي عن التطفيف وفضل إنظار الموسر المعسر والوضع عنه. هذا الباب متعلق بالبيع والشراء، والمال وما يتعلق به من أحكام وآداب من أهم الجوانب التي تتجلى فيها إعجاز ديننا وكمال تشريعاته وشمول أحكامه، حيث أقامه الإسلام على أمتن الأسس وأنبل المثل وأحسن الوجوه وأكمل المقاصد وأكرم الغايات وأحكم القواعد وأضبط الأصول. أبان القرآن أصوله وقواعده، وأوضحت السنة أخلاقه ودقائق أحكامه، وذلك أن التعامل بالمال والبيع والشراء أمران ضروريان لا تقوم حياة بني آدم إلا بهما في الغالب. فبين الإسلام كل ما يتعلق بهذا الجانب بيانا شافيا كافيا جامعا، لم يدع شاردة ولا وريدة إلا أصلها وبينها. قال رحمه الله: قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. هذه الآية جامعة، فكلمة خير نكرة في سياق الشرط تعم جميع الخيرات، ويدخل تحتها في هذا الباب السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي وإرجاح المكيال والميزان وإنظار المعسر والوضع عنه. هذا كله يدخل: وما تفعلوا من خير. وكذا الصدق في البيع والشراء والنصح فيهما، والإقالة في البيع وترك الغش في البيع، والبعد عن البيوع المحرمة وما فيه ظلم وضرر وما يتولد عنه ضغينة في البيوع وغير ذلك مما هو خير. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. قال ابن كثير: أي مهما صدر منكم من فعل معروف فإن الله يعلمه وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء، فإنه لا يظلم أحدا مثقال ذرة. فالمراد بالآية الكريمة الحث على فعل الخير، وأن يعلم الفاعل أنه لن يضيع عليه شيء من فعله، فإن الله به عليم وسيجازيه عليه عز وجل أفضل الجزاء. فكل ما حث عليه الإسلام من آداب وأحكام في هذا الباب يدخل في هذه الآية. وقال تعالى: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. هذا قول شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه، يأمرهم بوفاء الكيل والوزن بالقسط، وأوفوا المكيال أي ما تبيعونه كيلا، والميزان أي ما تبيعونه وزنا، أوفوه ولا تنقصوا منه شيئا، ينهاهم عن نقص المكيال والميزان. وهذا دليل على أن الوفاء في العقود مما جاء في الشرائع السماوية السابقة واللاحقة، وأنه أمر المرسلين لأقوامهم. فالوفاء في العقود في المكيال والميزان هذه سنة ربانية في جميع الشرائع السماوية، وهو هدي المرسلين وأمرهم لأقوامهم. وقال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذه الآيات فيها وعيد من يخسر الميزان ويطفف الكيل، يعني الآية الأولى حث عام، والثانية نهي عن تطيف عن الخسران وعدم القسط في الميزان والكيل، ثم ذكر وعيد ذلك. وويل كلمة عذاب ووعيد للمطففين. من هم المطففون؟ فسرها الله عز وجل: الذين إذا اكتالوا على الناس، يعني إذا كان الحق لهم واكتالوا فإنهم يستوفون حقهم كاملا، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني إذا كان حق عليهم وكالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون، أي يبخسون الكيل والميزان. قال ابن كثير: فالمراد بالتطفيف ها هنا البخس في المكيال والميزان، إما بالازدياد إن اقتضى من الناس، يعني إذا يريد أن يأخذ يأخذ حقه أكثر، وإما بالنقصان إن قضاهم. ولهذا فسر تعالى المطففين الذين وعدهم بالخسار والهلاك وهو الويل بقوله: الذين إذا اكتالوا على الناس، أي من الناس، يستوفون أي يأخذون حقهم بالوافي والزائد، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون أي ينقصون. قال: وقد أمر الله تعالى بالوفاء في الكيل والميزان، فقال: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وقال: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأهلك الله قوم شعيب ودمرهم على ما كانوا يبخسون الناس في المكيال والميزان. ثم قال تعالى متوعدا لهم: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، أي أما يخاف أولئك من البعث والقيام بين يدي من يعلم السرائر والضمائر في يوم عظيم الهول كثير الفزع جليل الخطب، من خسر فيه أدخل نارا حامية. قال: وقوله يوم يقوم الناس لرب العالمين، أي يقومون حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، في موقف صعب حرج ضيق ضنك على المجرم، ويخشاهم من أمر الله ما تعجز القوى والحواس عنه. وقال السعدي رحمه الله: وإذا كان هذا الوعيد على الذين يبخسون الناس بالمكيال والميزان، فالذي يأخذ أموالهم قهرا أو سرقة أولى بهذا الوعيد من المطففين. ودلت الآية الكريمة على أن الإنسان كما يأخذ من الناس الذي له يجب عليه أن يعطيهم كل ما لهم من الأموال والمعاملات. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: وهذه الآية وإن كانت قد وردت في المكيال والميزان، إلا أن العامل حتى الموظف إذا كان يريد أن أن يعطى راتبه كاملا لكنه يتأخر في الحضور أو يتقدم في الخروج فإنه من المطففين الذين توعدهم الله بالويل، لأنه لا فرق بين إنسان يكيل أو يزن للناس وبين إنسان موظف عليه أن يحضر في الساعة الفلانية ولا يخرج إلا في الساعة الفلانية ثم يتأخر في الحضور ويتقدم في الخروج، هذا مطفف. وهذا المطفف الوظيفة لو نقص من راتبه ريال واحد من 10,000 لقال لماذا تنقص؟ هذا مطفف يدخل في هذا الوعيد. ثم قال تعالى منكرا عليهم: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ يعني هل هؤلاء نسوا يوم الحساب، نسوا يوم القيامة الذي ما أقرب منه؟ فالإنسان في هذه الدنيا ليس معه ضمان أن يعيش ولا لحظة واحدة، يموت الإنسان وهو يتغدى أو يتعشى، يموت وهو نائم، يموت وهو على مكتبه، يموت وهو ذاهب لحاجته أو راجع منها، ثم يأتي اليوم العظيم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ استعظمه الله عز وجل، بيّن أنه عظيم فيدل على عظمه. وقد وصف الله هذا اليوم في آيات كثيرة كلها تزعج وتروع وتخوف هؤلاء، سوف يتعرضون لعقوبة الله في ذلك اليوم. هؤلاء المطففون سيتعرضون لعقوبة الله في ذلك اليوم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقوم الناس كلهم لرب العالمين من مشارق الأرض ومغاربها، يبعثون على صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، الداعي يسمعهم كلهم، لأن الأرض مبسوطة غير كروية. هذا في الآخرة، يغيب بعض الناس فيها عن بعض، بل هي سطح واحد كما جاء في الحديث كالخبزة، قال بل هي سطح واحد إذا تكلم أحد في أولهم سمعه آخرهم، وينفذهم البصر يراهم الرأي، بخلاف الدنيا الأرض منعطفة كروية، لكن في الآخرة الأرض سطح واحد، كما قال تبارك وتعالى: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، تمد كما يمد الجلد. هذا اليوم العظيم يقوم الناس فيه لله عز وجل للحساب والمعاقبة، ومقدار هذا اليوم 50,000 سنة، والشمس من فوقهم بقدر ميل، ولا شجر يستظلون به، ولا بناء ولا شيء، إلا من يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. فهذا اليوم العظيم، آمين، سيجد هؤلاء المطففون عقوبتهم في ذلك اليوم، لا فيه ولد ينفع ولا أب ولا أم ولا زوجة ولا أحد، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فليحذر هؤلاء المطففون وليتقوا الله عز وجل وليؤدوا الحق كاملا. وإن زادوا فضله فهو أفضل، ولهم أن يأخذوا حقهم كاملا، وإن تسامحوا فهو أفضل، والله الموفق. قال النووي رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضى فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. متفق عليه. هذا فيه فضل السماحة في البيع والشراء وحسن القضاء والإعطاء بأفضل مما أخذ. في رواية عند مسلم: فقالوا: إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه. قال: فاشتروه فأعطوه إياه، فإن من خيركم أو خيركم أحسنكم قضاء. وفي رواية: استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطى سنا فوقه، وقال: خياركم محاسنكم قضاء. وعن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال: أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. والبكر من الإبل هو الصغير كالغلام من الآدميين، والأنثى بكرة، والرباعي من الإبل هو الذي استكمل 6 سنين ودخل في 7 وألقى رباعيته، أي الأسنان الأمامية. قوله أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام يتقاضاه، قال ابن حجر ولأحمد عن عبد الرزاق عن سفيان: جاء أعرابي يتقاضى النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا فأغلظ له. قال ابن حجر: يحتمل أن يكون الإغلاظ بالتشديد في المطالبة من غير قدر زائد، ويحتمل أن يكون بغير ذلك فيكون صاحب الدين كافرا، يعني إغلاظ على النبي عليه الصلاة والسلام. بالتكلم فيه والطعن عليه هذا كفر لا يفعله مسلم. فإذا قال يحتمل أن يكون الإغلاظ بالتشديد في المطالبة، يعني جعل يلح، وقد يرفع صوته من غير قدر زائد، ويحتمل أن يكون بغير ذلك ويكون صاحب الدين كافرا. فقد قيل إنه كان يهوديا، والأول أظهر أي أنه لم يكن كافرا. ما الدليل؟ الرواية تقدمت أن أعرابيا جاء يتقاضى النبي عليه الصلاة والسلام، لما تقدم رواية عبد الرزاق أنه كان أعرابيا، وكأنه جرى على عادته من جفاء المخاطبة، يعني الأعراب فيهم جفاء بحكم حياتهم. فهذا كلامه على هيئته، فهم به أصحابه يعني الصحابة. قال ابن حجر: أي أراد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤذوه بالقول أو الفعل، لكن لم يفعلوا أدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه. قال القرطبي: دليل على حسن خلقه وحلمه وقوة صبره على الجفاء مع القدرة على الانتقام صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فإن لصاحب الحق مقالا. قال القرطبي: يعني به صولة الطلب وقوة الحجة، لكن على من يمطل، يعني من يؤخر يماطل أو يسيء المعاملة. أما من أنصف من نفسه فبذل ما عنده واعتذر عما ليس عنده فيقبل عذره، أو فيقبل عذره ولا تجوز الاستطالة عليه ولا كهره. قال النووي: فيه أنه يحتمل من صاحب الدين الكلام المعتاد في المطالبة، وهذا الإغلاظ المذكور محمول على تشدد في المطالبة ونحو ذلك، من غير كلام فيه قدح أو غيره مما يقتضي الكفر. ويحتمل أن القائل الذي له الدين كان كافرا من اليهود أو غيرهم، والله أعلم. والراجح الأول. قوله: ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. قال النووي: في هذا الحديث جواز الاقتراض والاستدانة، وإنما اقترض النبي عليه الصلاة والسلام للحاجة، وكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من المغرم وهو الدين. وفيه جواز اقتراض الحيوان، وفيها أنه يستحب لمن عليه دين من قرض وغيره أن يرد أجود من الذي عليه، وهذا من السنة ومكارم الأخلاق، وليس هو من قرض جر منفعة فإنه منهي عنه، لأن المنهي عنه ما كان مشروطا في عقد القرض، يعني إذا كان يشترط أن يرد أعلى هذا ربا لا يجوز. أما أعطاك دينا فرددته بأكثر من غير شرط لا بأس، هذا فضل وإحسان. خذ منه جملا صغيرا فرددت له جملا كبيرا، هذا فضل وإحسان. قال لأن المنهي عنه ما كان مشروطا في عقد القرض، ومذهبنا أنه يستحب الزيادة في الأداء عما عليه، ويجوز للمقرض أخذها سواء زاد في الصفة أو في العدد. يعني أخذ منه بعير رد عليه بعيرين، في الصفة يأخذ بعير أصغر ثم يرده بأكبر، فإن أقرضه عشرة فأعطاه أحد عشر، بأن أقرضه عشرة فأعطاه أحد عشر. ومذهب مالك أن الزيادة في العدد منهي عنها، يعني مالك يقول ترد أطيب ولكن لا ترد بأزيد. وحجة أصحابنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء. وقال ابن حجر وفي الحديث جواز المطالبة بالدين إذا حل أجله، وفيه حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام وعظم حلمه وتواضعه وإنصافه، وأن من عليه دين لا ينبغي له مجافاة صاحب الحق، وأن من أساء الأدب على الإمام كان عليه التعزير بما يقتضيه الحال إلا أن يعفو صاحب الحق، لأن الصحابة هموا بالرجل. وفيه ما ترجم له يعني البخاري وهو استقراض الإبل، ويلتحق بها جميع الحيوانات، وهو قول أكثر أهل العلم، ومنع من ذلك الثوري والحنفية، واحتجوا بحديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو حديث قد روي عن ابن عباس مرفوعا أخرجه ابن حبان والدارقطني وغيرهما، ورجال إسناد ثقات، إلا أن الحفاظ رجحوا إرساله، وأخرجه الترمذي من حديث الحسن عن سمرة، وفي سماع الحسن من سمرة اختلاف، وفي الجملة هو حديث صالح للحجة. وادعى الطحاوي أنه ناسخ لحديث الباب، وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، والجمع بين الحديثين ممكن، فقد جمع بينهما الشافعي وجماعة بحمل النهي على ما إذا كان نسيئة من الجانبين، ويتعين المصير إلى ذلك، لأن الجمع بين الحديثين أولى من إلغاء أحدهما باتفاق. وإذا كان ذلك المراد من الحديث بقيت الدلالة على جواز استقراض الحيوان، يأخذ حيوان يستلمه ثم يرد غيره وإن كان أفضل منه، والسلم فيه، والسلم أن يقدم الثمن ويؤخر المثمن، يعني يعطيه قيمته الآن ثم بعد سنة يعطيه مثلا بكرة، هذا يجوز، هذا سلم. وفيه جواز وفاء ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد، يعني إذا لم يشترط تقدم هذا، فيحرم حينئذ اتفاقا. وبه قال الجمهور، وعن المالكية تفصيل في الزيادة، إن كانت بالعدد منعت، وإن كانت بالوصف جازت، ومذهب الجمهور أقوى. وفيه أن الاقتراض في البر والطاعة وكذا الأمور المباحة لا يعاب، وأن للإمام أن يقترض على بيت المال لحاجة بعض المحتاجين ليوفي ذلك من مال الصدقات. كم بقي؟ اختلفتم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، رواه البخاري. السمح السهل، والحديث رواه ابن ماجه، ولفظه عند ابن ماجه: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. وعند الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء. وعن عطاء ابن فروخ أن عثمان اشترى من رجل أرضا فأبطى عليه، فلقيه فقال له، يعني أبطأ الرجل على عثمان، فلقيه الرجل فقال له عثمان: ما يمنعك من قبض مالك؟ قال: إنك غبنتني، يعني الأرض تسوى أكثر مما اشتريت مني. قال: إنك غبنتني، فما ألقى أحدا من الناس إلا وهو يلومني. قال: وذلك يمنعك؟ قال: نعم. قال: فاختر من بين أرضك ومالك. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخل الله عز وجل الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبايعا وقاضيا ومقتضيا. رواه أحمد وغيره. هذه السهالة في البيع، وهذه صورة من حياة الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن حجر: قولوا سمحا أي سهلا، والسمح الجواد، والمراد هنا المساهلة. قولوا إذا اقتضى أي طلب قضاء حقه بسهولة وعدم إلحاف. وفي رواية حكاها ابن التين: وإذا قضى أي أعطى الذي عليه بسهولة بغير مطل. وقال ابن بطال: فيه الحط على السماحة وحسن المعاملة واستعمال معالي الأخلاق ومكارمها وترك المشاحة والرقة في البيع، وذلك سبب إلى وجود البركة فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحض أمته إلا على ما فيه النفع لهم في الدنيا والآخرة. فأما فضل ذلك في الآخرة فقد دعا عليه السلام بالرحمة لمن فعل ذلك، فمن أحب أن تناله بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فليقتدي بهذا الحديث ويعمل به. وفي قوله عليه السلام: إذا اقتضى، حض على ترك التضييق على الناس عند طلب الحقوق وأخذ العفو منهم. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فقوله عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ أو قال رجلا، هذا خبر بمعنى الدعاء، يعني يدعو له بالرحمة إذا كان سمحا في هذه المواضع الأربعة: سمحا إذا باع، لا يشتد على المشتري ويكون سهلا يواضعه ويضع عنه، سمحا إذا قضى، إذا قضى غيره كان سمحا يعطيه في وقته ولا يماطل، كذلك سمحا إذا اشترى، كذلك سمحا إذا اقتضى، إذا أخذ حقه. فهذه الأحوال الأربعة ينبغي الإنسان أن يكون سمحا فيها حتى ينال دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. نقف على حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.